هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟
اعتصموا بالكهف كي ينزل الله رحمته علينا، يهيئ لنا من أمرنا رشدا.
آمين آمين آمين.
أصحاب الكهف.
إعداد وترجمة الدكتور سعد الشحمان. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة السادسة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة أخرى من تمثيليتنا أصحاب الكهف. عرفنا في الحلقة الماضية كيف استطاع ماكسيميليان ورفاقه بالتعاون مع تلمخا ويومانيس بعد هروبهم من سجن الحاكم ديوكلتيانوس ولجوئهما إلى كهف في جبل الرقيم، أن يسلبوا قائد الجيش جوليوس صلاحيته الخاصة به في القبض على المسيحيين، ويفلحوا في إلغاء هذا الأمر. فما كان من ديوكلتيانوس إلا أن أصدر أمره بإيقاف اعتقال المسيحيين لإعداد فيلادلفيا لاستقبال الإمبراطور، وبعد هذا النجاح يتوجه ماكسيميليان إلى خلوته في جبل الرقيم للعبادة. وتثير عبادة هذا الأمير الروماني ومناجاته دهشة الراعي أنطونيوس، حتى تدفعه دهشته إلى ولوج الكهف للتحدث مع ماكسيميليان. فلنستمع معا إلى بقية أحداث القصة.
اللهم انقد أتباع عمرك، اللهم انقد أتباع عيسى.
أخي المسيحي،
من يد الظالمين.
أخي المسيحي،
من أنت؟
أحد المؤمنين من إخوتك بالعقيدة يا أخي.
كيف عرفت ديني؟
من مناجاتك. ما أعذب وأحلى مناجاتك. لقد رأيتك عدة مرات هنا وأنت تناجي ربك. لم أشأ أن أضايقك، ولا أريد أن أضايقك اليوم. لا، ولكني لم أستطع كبح جماح نفسي. الحق إن عبادتك ومناجاتك تشبهان الرجال المقدسين، لقد جذبتني. أعلم أنك لم تتناول طعاما، يمكنني أن أقدم لك اللبن. يكفي أن تأتي معي إلى أسفل الجبل أو تواصل مناجاتك لأذهب وأعود إليك بإناء من اللبن.
شكرا لك يا أخي، إن الطعام لا يشبع جسمي، أنا بحاجة إلى طعام لروحي.
ولكن عبادتك حافلة بالخشوع، لم أرى منذ مدة طويلة أحدا ينجذب إلى الرب إلى هذا الحد. فلأذهب وأحضر لبن الماعز، أنا نفسي أتناول هذا اللبن. اللبن هو الطعام الوحيد هنا، سأعود بسرعة. واصل أنت عبادتك وسأعود إليك بسرعة.
شكرا لك.
أنت داعية للدين أليس كذلك؟ ولكن لا، فملابسكم تشبه ملابس الأشراف ورجال البلاط. أنتم من المدينة ولكن لا أعلم أي مدينة. كيف وجدتم هذا المكان يا سيدي؟
وما الفرق في ذلك؟ ليس من المهم أن أنتمي إلى أي مدينة، نحن أخوة على أي حال.
أجل أجل،
ما اسمك؟
أنطونيوس، أنطونيوس الراعي.
عجيب، روماني راع؟
أجل، كنا مزارعين ولكن مزارعنا جفت بسبب القحط. كنا نمتلك قطعة صغيرة من أرض زراعية، كانت أوضاع الأشخاص الذين كانوا يمتلكون قطعا صغيرة من الأراضي وخيمة ومتدهورة لعدة سنين، فاضطررنا للهجرة. ولكن الضرائب في هذه البلاد باهظة، وأرضنا الصغيرة لم تكن لتكفي لتأمين قوتنا في السنة، ولكننا نشكر الله مع ذلك، لأن الناس يؤمنون معيشتهم برعي الأغنام. بالمناسبة، ما اسمك سيدي؟
ماكسيميليان.
ماكسيميليان؟
نعم
ماكسيميليان، يبدو أنني سمعت هذا الاسم من قبل. نعم، في المدينة سمعته.
وهل تذهب إلى المدينة كثيرا؟
لا لا، أحيانا.
وكيف اعتنقت المسيحية؟
كنت مسيحيا، وكذلك كان والداي منذ عهد براجان، بل كان قد آمنا بالمسيحية قبل الأمر المعروف الذي أصدره براجان بتعذيب المسيحيين واضطهادهم. ألم أقل لك يا ماكسيميليان إنني كنت سمعت بهذا الاسم من قبل؟ أظن أن هذا اسم أحد مستشاري ديوكلتيانوس. نعم، ومن مستشاريه المهمين. نعم.
طيب، وما علاقة هذا بي؟
أبدا أبدا، ما أتحسني. إن مستشار ديوكلتيانوس هو أحد النجباء في البلاط وعدو المسيحيين. ماذا يفعل هنا؟
إذن الأمر هكذا.
لقد سررت للحظة لأن المسيحية نفذت حتى في بلاط ديوكلتيانوس ونجباء المدينة.
هل تقصد أن هذا الخبر سيفرح الناس؟
أجل، بل هو شيء يفوق الفرح، سيؤدي إلى جرأة الناس وازدهار الدين المسيحي. لا، لا يمكن أن تكون ماكسيميليان ذاك، لا، ولكن ملابسكم تشبه ملابس النجباء. على كل حال أنا مسرور للتعرف عليكم.
لماذا جمعك الحديث معي اليوم؟ لقد رأيتني مرارا وهربت مني، ولكنك بادرت اليوم وتحدثت معي.
لم أكن أريد مضايقتك، أنا أسأل عنك دائما، لقد تعودت عليك. إن أردت الحق فإنني أتذكر مناجاتك وأتمتم بها. أجل، إن تأخرتم قليلا فإني أتطلع إلى مجيئكم، لقد أصبح الاستماع إلى مناجاتكم حاجة لي.
أنا آتي إلى هذا الكهف دائما للعبادة، ولكن لي هدفا آخر هذه المرة.
أي هدف؟ أرجو ألا يكون مجيئي وحديثي قد حالا دون هدفكم.
لا لا يا أنطونيوس، بل كنت بشرى من الرب لي.
هل تعني أن أنطونيوس الراعي الذي لا تجد في الرقيم فتاة تبغي الزواج منه يصبح بشارة من الله؟
نعم، ولم لا؟ لماذا تفكر هكذا حول نفسك؟ كلنا عباد الله وأعزاء في حضرته.
أنا أعرف ذلك، ولكنني أحب أن يقول ذلك شخص آخر لي. كل البشر عباد الله وأعزاء لدي.
نعم، وهل يمكن أن يكون إنسان عبد للرب وآخر ليس عبد الله؟
هل تقصدون أن الإمبراطور هادريانوس، أو عفوا ديوكلتيانوس الظالم، أو سميك ماكسيميليان مستشار ديوكلتيانوس عبيد لله كلهم؟
أجل، هم أيضا عباد الرب.
هم أيضا عزيزون؟ هل من الممكن أن يصبح أولئك الذين لا يعرفون سوى الظلم عزيزين عند الرب؟ لماذا لزمتم الصمت؟ ألا تجيبون؟ هل طرحت عليك سؤالا خاطئا؟
لا لا، قد يكون سؤالك سؤال كل حياتي. كل الكائنات عزيزة عند الرب، حتى هادريانوس وديوكلتيانوس وماكسيميليان المسكين.
ولماذا ماكسيميليان مسكين؟
لا أدري، لا أدري، حينما نطق لساني باسمه وصفته بالمسكين.
ربما رثيت له لأنه يحمل اسمك.
نعم، ادعو الله أن يعز الله ماكسيميليان أيضا.
أي ماكسيميليان تقصد؟ ها؟
كلاهما، أنا وماكسيميليان ذاك المسكين.
أجل، مسكين المسكين ماكسيميليان المسكين.
كونوا حذرين، احملوا تمثالا الإمبراطور بعناية، احذروا من سقوطه.
لماذا لا تقولون احذروا من سقوط الإله هادريانوس؟ إنهم ينقلون الإله.
أخشى أن يسأل هؤلاء العمال لماذا تحتاجنا الآلهة حتى من أجل أن تقف في وسط الساحة كي ندعوه نحن ونعبده.
كونوا حذرين، كونوا حذرين.
لماذا تصرخ؟
إن الإله ثقيل، يكفي أن يسقط تمثاله كي يسحق هؤلاء المساكين يا سليمان.
بإمكانك أن تقول هذا الكلام نفسه بمزيد من الهدوء. انظر، انظر يا ديناسيوس، من دون أن تلفت الأنظار، انظر.
أين أنظر؟
ذلك الجانب، انظر، لقد جاء جاسوس جوليوس أزوئيل.
أزوئيل؟
نعم، انظر، هل بإمكانك أن تعرف سر ما يقوم به؟
إنه مضطرب ومتلهف،
ها؟
وكأن شيئا قد حدث. لماذا لم يأتي ماكسيميليان؟
على أي حال هو يعلم به؟ إني أخاطبك يا هذا، قف مكانك.
مرحبا أيها السيد، مرحبا. هل تقصدني يا سيد؟
نعم نعم، أنا أعنيك يا زوئيل.
ولكنني منشغل بأمر هام يا سيدي.
إذن فأنت تريد تجاهل أمري، ها؟ أليس كذلك؟
أنا؟ كلا كلا يا سيدي، أنا لم أفهم قصدك في البدء.
لقد رأيتك صباحا وأنت تخرج من بوابة المدينة متتبعا ماكسيميليان.
لا 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 يا سيدي لا، كنت ذهبت إلى قرية الرقيم لأمر ما، لم يكن أمره يعنيني. لقد ذهب السيد ماكسيميليان إلى جانب آخر. أجل ذهب إلى جانب آخر.
فلماذا أنت قلق الآن؟ ألم يخبرك السيد جوليوس؟ نحن أيضا نعمل على الكشف عن خيانة ماكسيميليان.
ماذا؟
لابد وأنك كنت قد ذهبت لنفس الأمر.
تعلمون سيدي، أنا مكلف في الحقيقة من جانب جوليوس أن أتعقب.
أعلم، ولذلك شككت وعلمت ماذا تريد. هل تحب أن تتسلم مكافأتين على خبر واحد يا زوئيل؟ بإمكانك أن تتسلم مكافأتين من شخصين بدلا من جوليوس وحده. وما العيب في ذلك؟ انظر.
عيب؟ لا 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 عيب في ذلك سيدي. أقول إنني تعقبته حتى جبل أنجلوس قرب قرية الرقيم.
جبل أنجلوس قرب قرية الرقيم التين؟
نعم نعم، إنه جبل قرب قرية الرقيم يسمى جبل الرقيم أيضا. إنه قريب قرب فيلادلفيا.
ممتاز ممتاز،
لقد دخل كهفا.
كهفا،
سمعت بأنه كان يتحدث عن المسيح. كان يدعو و... هل يمكنني القول؟
نعم قل، تحدث بصوت منخفض، ماذا كان يقول؟
كان يتحدث من جانب الله.
سكوت، لا تخبرني أكثر من ذلك، هنا لا يقولون مثل هذا الكلام يا زوئيل.
فماذا أفعل إذن يا سيدي؟
المسيحيون في كل مكان، لدينا مسيحيون بين هؤلاء العمال، سيبلغون ماكسيميليان بهذا الخبر. فلنذهب إلى مكان بعيد عن الأنظار. سأعطيك هذا الكيس، هذا الكيس من الذهب. نعم، كما أنني سأخبرك بشيء يمكنك أن تبيعه للسيد جوليوس مقابل الكثير من المال. سيأتي اليوم الكثير من الخير.
أرجو أن لا يكون المكان بعيدا سيدي. فعلينا أن نذهب إلى السيد جوليوس.
لا تقلق، ستذهب إلى جوليوس. ربما كان جوليوس هناك، من يدري.
فلنذهب إلى
هيا هيا.
وهكذا كان النجباء الموحدون يسارعون إلى تقديم المساعدة إلى المسيحيين في فيلادلفيا، مستغلين مكانتهم الاجتماعية. ويبادر ماكسيميليان المستشار الأعلى لحاكم فيلادلفيا والذي أخفى إيمانه بالديانة المسيحية إلى الحيلولة دون تنفيذ حملة الاعتقالات الواسعة ضد المسيحيين واضطهادهم من قبل جنود جوليوس بحجة توقف عمليات إعداد المدينة لاستقبال الإمبراطور هادريانوس. وبذلك فقد أنقذوا العديد من المسيحيين من قبضة القائد العسكري جوليوس. وبعد هذا النجاح كان ماكسيميليان يذهب سرا إلى كهف الرقيم لمناجاة الخالق تعالى، ولكن جاسوس جوليوس أزونيل يراه وهو يعبد الله، فما كان من أزونيل إلا أن عاد إلى المدينة مسرعا وقد غمره الفرح والسرور. ولكن أحد الضباط الرومان المؤمنين بالمسيحية وهو ديناسيوس منع أزونيل من الذهاب إلى القصر، وذهب به إلى مكان خارج المدينة كي لا يكون بمقدوره إيصال خبر إيمان ماكسيميليان بالمسيحية إلى جوليوس. ندعوكم مستمعينا الأفاضل إلى متابعتنا عبر أحداث القصة.
هنا في هذه الغابة ماذا سنفعل؟
جينا كي نرتاح أنا وأنت يا زعير.
لم يكن مكان في فيلادلفيا فجئنا هنا.
هناك الكثير من الأمكنة في فيلادلفيا، كما أن المسيحيين كثيرون لا يمكن معرفة أحد. فإن لم تكن قد تحدثت على سبيل المثال فقد كان بإمكاني أن أتصور أنك قد تكون مسيحية.
أنا أصبح مسيحيا؟ أنت مخطئ يا سيدي، أنت مخطئ. لا يمكن لليهودي أن يصبح مسيحيا، لا لا. إن أصبح لا سمح الله الإمبراطور إدريانوس بل وحتى ديوكلاتيانوس مسيحيين، فإني لا يمكن أن أعتنق المسيحية أبدا سيدي.
حسنا، فنعود إلى صفقتنا.
أية صفقة يا سيدي؟
ها؟ كنت تتحدث عن ماكسيميليان.
نعم سيدي نعم.
طيب
أكمل. أنا مكلف من جانب جوليوس بأن أتتبع ماكسيميليان.
جيد،
سأتبع أثره حتى جبل أنجلوس. لقد دخل ماكسيميليان كهفا. سمعت بأذني هاتين
ماذا؟
أنه كان يتحدث عن المسيح. كان يدعو ويدعو ويقول. سيدي هل بإمكاني؟
خذ راحتك. نعم نعم، قل قل لي ماذا كان يقول.
كان يتحدث عن الله الواحد.
إن حياتك في خطر بسبب الأخبار التي جئت بها يا أزوئيل، لا تقلق فأنت في مأمن معي. أنا أيضا أحمل إليك أخبارا لابد أن جوليوس متلهف لمعرفتها.
وما هي الأخبار التي تحملها سيدي؟
إنما أعرفه ألف، لا تعرف واحدا منهم، لا أنت ولا سيدك جوليوس.
تقصدون تلميخة ويومانيس؟ أنا أيضا أظن، ولكن لا أدري لماذا يتركز كل انتباه جوليوس على ماكسيميليان.
ماكسيميليان سحر ديوكلاتيانوس ومستشاره الأعلى يا رجل. إن ماكسيميليان يتمتع بمكانة مرموقة بين الرومان من أصحاب المناصب. السيد جوليوس هو الوحيد الذي يمكنه أن يواجهه.
حسنا، فلماذا إذن لا تخبرون أنتم أنفسكم السيد جوليوس بذلك؟ ينبغي ألا نرحمهم.
لابد أنهم سيطلبون الشهادة في الغد. كلا، الإنسان العاقل لا يخلق المتاعب لنفسه.
طيب، أخبروني كي أخبر السيد جوليوس.
بشرطه ألا تقول لهم من أين سمعت الخبر.
أعيدكم بذلك سيدي، أعيدكم.
انتظر يا زهير، سأعود إليك.
أين تذهب يا سيدي؟ أين تذهب؟
سأعود في الحال.
ماذا سيدي؟
السيف. السيف وسيلة يقطعون بها رقاب الوشاة والجواسيس.
لا، أنتم لا تقصدونني بالتأكيد سيدي.
وهل هنا جاسوس آخر؟
جاسوس ولكن خادم للرومان وحكومة السيد ديوكلاتيانوس. كنت قد قلت لنا أن لديك خبرا مهما. لم أكن أعلم أنك تريد قتل سعيد.
لم أكذب. لدي خبر مهم للغاية يا سعيد. أولا، إن ماكسيميليان ليس المسيحي الموحد الوحيد، فأنا ورئيس بلدية فيلادلفيا السيد سوليمانوس ومارتينوس مسيحيون
وموحدون
أيضا.
لا تقتلونني سيدي، أقسم أن أعزل نفسي عن كل المسيحيين، بل أني سأغادر فيلادلفيا.
أنت عدو الموحدين المسيحيين وخادم مصالح نفسك. لقد رأيت بعيني كيف كنت تأخذ كيس الذهب من جوليوس.
ماذا؟
خذ هذا السيف ودافع عن نفسك.
ولكني سيدي، كنت حتى الآن أنفذ أوامر السيد جوليوس.
طيب، فليأتي السيد جوليوس وينقذك.
كلا، عفو عني سيدي، لقد أخطأت يا سيدي.
لا تتحدث.
أنا موحد مثلكم. ارحمني يا سيدي، ارحمني.
إن هذا هو ما يؤلمنا، فأنت يهودي موحد، ومع ذلك فإنك تخدم المشركين الرومان بدلا من الموحدين المسيحيين. انهض ودافع عن نفسك. هيا انهض.
لا، اعفو عني يا سيدي.
دافع عن نفسك.
لقد خدمتكم أيها الرومان طيلة حياتي. سيدي، أنت أكبر من أن تجازي خادمك هكذا. لقد أخطأت يا سيدي، أخطأت.
انهض قلت، وإلى اضطررت إلى إرسالك إلى جهنم وأنت أعزل. أسرع قبل أن أندم.
لا،
انهض
سيدي. أنا لا يمكنني أن أشهد سيفي على ولي نعمتي. لا يا سيدي، لا، اصفع عني، اعفو عني. انا شخص مسكين يا سيدي، اصفع عني، اصفع عني.
عليك ان تموت ايها الوضيع الخائن. لقد هجمت علي من الخلف لحمتك. ان اللؤم والخسة في دمك. لم أكن أريد أن أقتلك وأنت أعزل. أردت أن أمنحك فرصة للدفاع عن نفسك، ولكنك لم تكن تستحقوها يا أزوئيل الخائن.
أنتم المسيحيون القذرون ووضيعون.
كفاك أيها الخائن.
أنا أشعر بالسرور لأنني شاركت في قتل أبناء دينكم.
أذهب إلى الجحيم أيها الوحد اللعين.
مستمعينا الأكارم، كل الشكر والتقدير لكم على طيب متابعتكم. موعدنا معكم في الحلقة المقبلة بإذن الله، بعد أن رأينا كيف نال أزونيل اليهودي جزاءه رغم أنه كان موحدا في الظاهر، على وشايته بالمسيحيين ومحاولته الوشاية بماكسيميليان. بقية أحداث قصة أصحاب الكهف سنتابعها بإذن الله في الحلقة القادمة. انتظرونا حتى ذلك الحين، وفي أمان الله.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، حيدر البهبهاني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ومنار عبد الجبار.
أصحاب الكهف
من إخراج كريم حسن.
إليك إلهي، إليك إلهي،
إليك إلهي،
إليك إلهي، مددت يدي ودمعي يسابق سيل الكلم، رفعت ابتهالي بقلب بكى وكل اعتذار وكل ندم.
إليك إلهي مددت يدي ودمعي يسابق سيل الكلم، رفعت ابتهالي بقلب بكى وكل اعتذار وكل ندم.
قطعت الليالي على غفلة، ركبت الخطايا ولجت الظلم، قطعت الليالي على غفلة، ركبت الخطايا ولجت الظلم، وما ذاك مني لأني جريء على الذنب ناس وعيد القسم.
إليك إلهي مددت يدي ودمعي يسابق سيل الكلم، رفعت فيها بقلب بكى وكل اعتذار وكل ندم.
ولا مستهين بحقك ربي ولا جاهل قلبه في صمم، ولا منكر لاطلاع على صنيعي لما رفعت القدم، ولكن إبليس قد غرني وضعفا أصيلا بنفسي ألم. وأما رتي زينت زلتي وسترك أغرى وجهلي أتم، فلا عذر لي ليس لي حجة، أنا من جنيت أنا من ظلم، ولكنني مذنب تائب كسير الجناح رهين الألم.
ولكنني مذنب تائب
كسير الجناح رهين الألم.
إليك إلهي مددت يدي ودمعي يسابق سيل الكلم، رفعت ابتهالي بقلب بكى اعتذار وكل ندم.
ولا يأس كلا فأنت الغفور وأنت الرحيم عظيم الكرم، سبيل اعتصام برب الرحيم، ومن ذا يزل إذا ما عصم. وإعلان ذلي وعجزي وفقري وأني راض بما قد حكم.
وإعلان ذلي وعجزي وفقري
وأني راض بما قد حكم.
إليك إلهي مددت يدي ودمعي يسابق سيل الكلم، رفعت ابتهالي بقلب بكى وكل اعتذار وكل ندم.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصص وأساطير إيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان طابت أوقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في حلقة أخرى من سلسلة حلقات هذا البرنامج. أعزائنا، في إطار دراستنا لمميزات وخصائص القصص الخيالية والأساطير، نتابع معا قصة أخرى ولكن بعد الفاصل. مستمعينا الكرام، من الأمور التي تشغل الناس على مر التاريخ الوصول إلى العشق الحقيقي. والعشق في الرؤية العرفانية نوعان، العشق الحقيقي والعشق المجازي، وأن الثاني سبيل الوصول إلى الأول. وحسب قول أفلاطون، فإن الإنسان إن شاهد الجمال أخذ يفكر في الجمال المعنوي أو الحقيقي. وجاء في أساطير اليونان، وكان أفلاطون معتقدا بها، أن الإنسان كان في كيانه الذكر والأنثى معا أو كلا الجنسين، لكن أحد الآلهة أراد للإنسان شرا شقه شقتين، ومنذ ذلك الحدث صار كل شق يبحث عن الآخر. وهكذا نلاحظ هذه الحالة أعزائي المستمعين في سائر الأساطير، تزاوج الجنسين وذهاب العاشق صوب المعشوق. نعم حضرات المستمعين، بعد فاصل قصير نسمع بدايات قصة جديدة، هي قصة ابن الملك وابنة سلطان الجن، وهي من القصص الواردة في كتاب أفسانهاي إيراني، أي الأساطير الإيرانية.
Thank you.
تحية لكم طيبة مستمعينا الأحبة في كل مكان. وقصتنا لهذا الأسبوع تقول: يحكى أنه في ماضي الزمان كان هناك ملك له 3 زوجات لم ينجبن له ولدا، فكان الملك يريد وريثا لتاجه وعرشه. جرب كل الوصفات من وصفات الحكماء والأطباء دون جدوى، وحتى النذر لم يحقق له ما كان يصبو ويريد. وذات يوم مر من قرب قصر الملك درويش ورأته 2 من أزواج الملك، فقلنا لنذهب عنده عسى أن يعطينا دعاء نرزق بواسطته ولدا. وحدثت المرأتان الدرويش بالأمر، فاستخرج من جيبه رمانة قرأ عليها دعاء وأعطاها المرأتين وقال لهما: بعد تناولها اطلبا من الله تعالى الولد، وما يريده الله فهو حاصل. نعم مستمعينا، وبينما زوجتا الملك تأكلان حبات الرمان جاءت زوجته 3، وما كان لها بأمر الرمان من علم، فسألتهما: ماذا تأكلان؟ لم تفصح ضرتاها بالجواب الواضح وتجاهلتا سؤالها، لكن حبة من الرمان كانت سقطت على الأرض فتناولتها 3 زوجات الملك، وحملت الزوجات 3 وحان وقت وضعهن، فولدت الأولى والثانية 2 معافين، أما الزوجة 3 فوضعت ولدها ضعيفا شاحب اللون. وسارت السنين والأعوام وكبر أبناء الملك الذي هرم وألمت به الشيخوخة وعمي بصره. وجيء مستمعينا بكل أطباء المملكة إلى الملك، لكنهم لم يفلحوا في علاجه، وقال له بعض المقربين: يا مولانا الملك، في الجبل الفلاني شيخ مسن لا يجار في قراءة الطالع. فأمر الملك بإحضار الشيخ وقرأ له طالعه، فقال: علاج الملك في حليب أنثى حصان عند سلطان الجن. وأحضر الملك أولاده وقال لهم: عليكم أن تأتوا لي بالعلاج من عند سلطان الجن. فتسابق الأبناء 3 لتحقيق رغبة أبيهم الذي وافق على إيفاد الأول والثاني دون 3 الذي كان ضعيف البنية. وحزن الولد لمنع أبيه الملك إياه من السفر إلى مملكة الجن، وحدث والدته بالأمر وطلب منها أن تقنع الملك كي يسمح له بمرافقة أخويه في هذه الرحلة الشاقة. نعم، كان الولدان الأول والثاني قد رحلا من القصر نحو مملكة الجن، وبعد أن وافق الملك على مشاركة الولد 3 في رحلة أخويه، انطلق هذا الأمير على حصانه وقطع المسافات تلو المسافات حتى لحق بأخويه، وواصل 3 طريقهم حتى وصلوا مفترق طرق كان بالقرب منه لوح حجري كتب عليه: يا من وصلت هذا المفترق، إن الطريق الأيمن طويل ولا خطر فيه، بينما الطريق الأيسر قصير ومحفوف بالخطر، فاختر أي طريقين تشاء. فاختار الأميران الأول والثاني الطريق قليل الخطر، أما الأمير الثالث فقال: لأسلك طريق المخاطر وليقع لي ما يقع. وتعاقد الثلاثة على أن يعلم كل منهم إخوته بعودته من هذه الرحلة، إذ دفنوا في الأرض سيفا من يخرجه يكون هو السابق في العودة. نعم، وغادر الثلاثة المكان. الأمير الثالث سار وسار حتى وصل عند الغروب إلى جبل يتصاعد منه دخان، وحدث نفسه أن يمكث الليل هنا حتى يأتي الصباح. ووجد الغار الذي ينطلق منه الدخان، فدخل الأمير الغار فوجد فيه عجوزا سألته: ما مجيئك إلى هنا وما تريد؟ وقص الأمير قصة والده الملك وأن علاجه في مملكة سلطان الجن. فقالت له العجوز: أنا مربية سلطان الجن، في أحضاني كبر وترعرع. وأخبرته العجوز أن سلطان الجن يقيم خلف الجبل. استولى التعب على الأمير وسأل العجوز: ما الذي علي أن أعمله؟ أجابت العجوز: ليس أمامك سوى طريق واحد.
مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الأفاضل، لا ريب أن في هذه القصة أحداثا أخرى ستتعرفون عليها في الأسبوع القادم إن شاء الله ضمن برنامج قصص وأساطير إيرانية. حتى ذلك الملتقى، نستودعكم الله والسلام.
الصلاة
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن أبي بصير عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: إذا رفعت رأسك في السجدة الثانية من الركعة الأولى حين تريد أن تقوم فاستوي جالسا ثم قم. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان حكم جلسة الاستراحة، وبيان حكم من نسي السجدتين أو السجدة الواحدة في الصلاة. يجب على المصلي احتياطا أن يأتي بجلسة الاستراحة، وهي الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى وفي الركعة الثالثة مما لا تشهد فيه كالصلاة الرباعية. وتوضيح ذلك: إذا رفع المصلي رأسه من السجود، تارة يرفع رأسه من السجدة الأولى، ف فيجب عليه أن يجلس مطمئنا ثم يسجد السجدة الثانية. فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية فتارة يجب عليه الجلوس للتشهد، وتارة ليس عليه تشهد كالركعة الأولى والثالثة من الصلاة الرباعية. ففي هذه الصورة يجلس مطمئنا ثم يقوم للركعة الأخرى. سؤال: ما حكم من نسي السجدتين؟ الجواب: إذا تذكر قبل الدخول في الركوع وجب عليه أن يجلس ويأتي بالسجدتين ثم يكمل صلاته ويأتي بسجدتي السهو احتياطا. وإن تذكر المصلي بعد الدخول في الركوع بطلت صلاته ووجب عليه إعادة الصلاة. وإذا نسي سجدة واحدة وتذكر قبل الدخول في الركوع عاد وأتى بها ويأتي بسجدتي السهو للقيام الزائد احتياطا. وإن تذكر أنه لم يأتي بالسجدة بعد أن دخل في الركوع مضى في صلاته، وبعد أن يسلم يأتي بالسجدة قضاء بأن يسجد على المساجد السبعة ويأتي بذكر السجود ثم يجلس ويأتي بسجدتي السهو. وقد يسأل سائل عن كيفية الإتيان بسجدتي السهو. الجواب: أن يسجد على التربة ويقول في سجوده: بسم الله وبالله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ثم يجلس ثم يعود إلى التربة ويقول كما قال في السجدة الأولى: بسم الله وبالله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ثم يرفع رأسه ويتشهد ثم يسلم. وربما يتبادر سؤال: هل يجب في سجدتي السهو التكبير؟ الجواب: لا يجب التكبير قبل الذهاب إلى السجود، إذ السجدتين ليستا صلاة. نعم، يجب قصد القربة في السجدتين والسجود على ما يصح السجود عليه ووضع المساجد الستة الباقية على السجادة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا رجاء السائلين، هب لنا منك يقين. لجودك من سبيل يبرئ القلب العليل هل لجودك من سبيل يبرئ القلب العليل ما لقلبي من بديل عنك يا خير معين عنك يا خير معين
يا مال الخائفين يا بلاد المسرفين يا رجاء السائلين هب لنا منك يقين
حرمت عطفك يا جواد يا رؤوفا بالعباد رمت عطفك يا جواد يا رؤوفا بالعباد ربي حقق للمراد واصفح الصفح المبين واصفح الصفح المبين
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
الأخلاق
الأخلاق والحياة
بسم الله الرحمن الرحيم مستمعينا الكرام تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الأخلاق والحياة
مستمعين الأكرم في إطار حديثنا حول الصبر باعتباره من قيم الأخلاق الرفيعة ذكرنا أن الشرائع والأديان والمدارس الأخلاقية تدعو إلى التحلي بحلة الصبر ومما لا ريب فيه أن الصبر يتلائم مع فطرة الإنسان ويطابق أي تصرف عقلي رصين لأن الصبر هو التأني في أداء العمل أو في إعطاء فكرة أو رأي ثم أن كل عمل بحاجة إلى وقت معين ومن هنا لابد من الصبر لكن من لا يفهمون لغة الصبر لا يعون هذه الحقيقة وهي أن لكل عمل زمانا ووقتا وهكذا يصبحون في أسر الندامة إذ في العجلة الندامة
أعزائنا لا أحد من الناس يعلم ما يخفيه القدر وما يمكن أن يأتي به المستقبل وعلى هذا فعلى الإنسان الصبور أن يحسب لكل شيء حسابه وأن لا يداخل نفسه الألم إذا ما جاءت التوقعات خلافا لما كان يتصور ويتوقع إن الإنسان قبل أن يشرع في عمل ما فإنه يخطط له لكن ليس التخطيط لوحده كافيا لتحقق العمل فهناك ظروف عدة تحيط بالعمل وتحف به وبناء على هذا تدخل هذه الظروف في تحديد نتيجة العمل الذي قد يتحقق أو لا يتحقق ولا بد للإنسان حضرات المستمعين أن ينظر بعين الواقع إلى ما يريد ويصبو إليه فيترك رؤية الأوهام والتخيلات